أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد الفراغ عن لزوم صدق الشيئية والمضي أو التجاوز عرفا، وأنه هو الميزان في تطبيق القاعدة، وجدنا أن المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه يحاول أن يفصل على أساس ذلك تفصيلا أذكره بنص كلامه ثم أوضحه. أفاد رضوان الله عليه في الرسالة قائلا: ومن البين بعد التأمل أنه فرق بين كون الشيء مأمورا به ويتقوم بشيء بحيث لولا ذلك الشيء لم يتحقق القوام، وكونه مأمورا به وله محل، فالتكبيرة مثلا مأمور بها ولها محل، وهو أن يكون قبل الفاتحة، فباعتبار تعينها إذا دخل في الفاتحة قد تجاوز عن التكبيرة بالعناية، لأن التجاوز الحقيقي فرع إحراز الإتيان بها والشك في حيثية من حيثياته. تجاوز بالعناية هو الشك في أصل وجودها كما تقدم مرارا. جيد، فهنا يوجد جزء ويوجد له محل، والشك ليس في شيء يعود إلى قوام الجزء في نفسه، بل منشأ الشك هو أصل وجود الجزء، والتجاوز يصدق بالتجاوز عن المحل. ما بعد التكبير هو الفاتحة، فإذا شك في أصل الإتيان بالتكبير بعد الدخول في الفاتحة فقد شك في الحقيقة بعد التجاوز، وهذا التجاوز تجاوز بالعناية باعتبار أن ذات الشيء المتجاوز عنه غير محرزة، مشكوك أصل وجودها وهنا لا إشكال. أخرى يكون الشك في مولد الإخلال بما به قوام الشيء، وأما نص العبارة لفظة الله أكبر فهما مقومان للتكبير، لا أن كلا منهما مأمور به ولكل منهما محل، بحيث لو قالا أكبر الله أتى بالمأمور به لا في محله، يعني أتى بذات اللفظ أكبر الله لكن ليس في محله، قدم وأخر، كما إذا أتى بالتكبيرة بعد الفاتحة، فضلا عما إذا لوحظ أجزاء كلمة واحدة. ولذا لم يقل أحد بجريان قاعدة التجاوز فيما إذا دخل فيها الله وشك في التلفظ بهمزتها. خلاصة اللي بده يقوله شو؟ عم بيقول في أشياء مقومة لجزئية الجزء، فإذا كان الشك قبل إحراز القوام ولو كان بعد التجاوز لا يصدق أنه شك بعد التجاوز، لا حقيقة ولا بالعناية. من أي جهة لا يصدق؟ يقول لأن التجاوز فرع إحرازي ما تجاوز عنه، إما حقيقة وإما بالعناية. فإذا كان الشك يرجع إلى ما به قوام المتجاوز عنه فهو في الحقيقة لا يصدق معه أنه شك مع التجاوز حقيقة، ولا أنه شك مع التجاوز بالعناية، كما لا يخفى. لماذا؟ لأنه هنا يحرز أصل الإتيان بالشيء، أصل الإتيان يحرزه بنحو القضية المهملة في الجملة. ها؟ لكنه لا يحرز الإتيان به أيضا على وجه الحقيقة. لماذا؟ لأن جزء مقومه لم يحرزه. وعلى هذا الأساس من الصعوبة بمكان أن يتناوله الدليل الذي عممناه للأعام من التجاوز بوجه الحقيقة والتجاوز بوجه العناية. هكذا يقول. هذا الذي يفيده المحقق الإصفهاني يا أخوان، هو يجيب عليه بعد ذلك، يقول: والتحقيق أن ملاك التجاوز بالعناية ليس خصوص ما إذا كان هناك مأمور به، وكان له زيادة على وجوده محل مقرر شرعا، بحيث يكون اعتباره أي المحل أمرا زائدا على اعتبار نفسه. بل إذا كانت القبلية والبعدية باقتضاء من طبيعة المأمور به كفى في التجاوز بالعناية، فالفاتحة التي هي المأمور بها لها اقتضاء ترتيب خاص بين آياتها. فإذا دخل في آية وشك في الإتيان بآية سابقة عليها فقد شك فيما جازها. شو عم بيقول؟ عم بيقول التجاوز بالعناية لا يشترط فيه زيادة على جزئية الجزء أن يكون له محل مقرر شرعا. يعني هذا عبارة أخرى للي أنا قلت بالأمس يا أخوان، الله عندما يأمر بالقراءة الفاتحة أو يأمر بالتكبيرة يأمر بشيء بطبيعته قبل أن يأمر به في الصلاة، مركب من جزئين: الله وأكبر، الله لها محل وأكبر لها محل. هذا ما نشأ من الأمر الصلاطي، هذا نشأ من أصل طبيعة التكبيرة. كذلك الأمر عندما أمر الله سبحانه وتعالى بقراءة الفاتحة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، جعل محلا مقررا لتكبيرة الإحرام، ومحل مقرر للفاتحة، ومحل مقرر للصورة، ما جعل محلا مقررا من خلال الأمر الصلاة لآيات الفاتحة. إذ لا يوجد شيء يدعوه إلى هذا الأمر، زيادة على أصل الأمر بها بعد أن كانت آياتها لها في أصل نزولها وتدوينها في الكتاب محل مقرر لها بحسب طبيعتها. الحمد لله رب العالمين قبل الرحمن الرحيم، وهكذا بقية الآيات. التجاوز بالعناية يقول، اللي هو مورد بعد التجاوز عند الشك بمفات كان تامة أصل الوجود، التجاوز لا يشترط لكي يتحقق عنوانه أن يكون هنالك محل مقرر صلاطي من خلال الأوامر الصلاطية، بأن ننتقل من تكبيرة إلى فاتحة. منين عرفنا نحن يا أخوان الترتيب بين التكبيرة والفاتحة، بين الفاتحة والسورة؟ من طبيعة نزول القرآن؟ لا، فإن الصلاة فيها ما هو قرآن وفيها ما هو غير قرآن، وحتى ما هو قرآني. السورة في داخلها لها ترتيب قرآني، وإلا الترتيب بين السورة والفاتحة من أين عرفنا؟ من خلال الأمر الصلاة. تبهتوا؟ جيد. يقول المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه، حتى يصدق أنك جئت بالفاتحة على ما هو المقرر لها بحسب طبيعتها، عليك أن تأتي بآياتها مرتبة. إذا واحد قلب يا إخوان، ولا الضالين غير المغضوب عليهم، وهكذا رجع إلى الآية الأولى، يصدق أنه قرأ الفاتحة المقررة في كتاب الله مع أنه قرأ كل أجزاء؟ لا يصدق أنه قرأ الفاتحة المقررة في كتاب الله. الله عندما أمر بالصلاة وجاء المعصوم وبين أجزاءها بشكل واضح وقال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فلا إشكال ولا ريب في أنه يريد من فاتحة الكتاب هذا الترتيب الخاص، هذا اللي عبر ما به القوام. وحتى إذا جاء بها مرتبة يا إخوان ولم يأتي منها بآية أو جزء آية أو كلمة من آية، يصدق بنحو التجوز أنه قرأ الفاتحة، وإلا الكل عدم عند عدم بعضه. فإذا شك في الإتيان بآية من الآيات فقد شك بالإتيان بالفاتحة. انتبهتوا؟ فإذا شك بالإتيان بالفاتحة فكيف يصدق التجاوز وهو لا يزال في داخل الفاتحة ويشك في آية لاحقة، في آية سابقة أنه جاء بها مع كونه في الآية اللاحقة، فكيف يصدق عنوان التجاوز؟ قولوا. هذا محل الإشكالية، الآن صار أوضح بكثير. المحقق الإصفهاني يقول في الإشكال هذا، في جواب هذا الإشكال يقول، مش قايلها بصراحة وهك طبيعة بيانه، بأن ظواهر أدلة التجاوز أفادت أن كل ما تجاوز محله، انتبهوا، كل ما تجاوز محله، التجاوز بالعناية عن تجاوز المحل، كل ما تجاوز محله يمضي ولا يعتني له، فشكك ليس بشيء، فشككت فليس بشيء في الرواية الثانية. وظاهر الناس أن المراد من المحال هو المحال للشيء بحسب طبيعته أو الأعم منه ومن المحل الصلاطي. ما لازم تكون المحلية جاءت من جهة الأمر الصلاطي بالخصوص. المحلية بين التكبيرة والسورة والفاتحة، وبين الفاتحة والسورة، وبين السورة والركوع، منين اجت؟ هالأجزاء اللي من مقولات مختلفة كيف صارت هذه بعد هذه بعد هذه؟ من خلال الأمر الصلاتي، ها؟ بينما المحلية في الفاتحة بين آياتها منين إجت؟ إجت من طبيعتها مش من الأمر الصلاتي. بعد أن كانت ذات طبيعة هكذا جاء الشارع وأمر بالإتيان بها في الصلاة. جيد. فظاهر صحيحة زرارة حينئذ يدعى هكذا، ظاهر موثقة أو معتبرة إسماعيل بن جابر، أن المحل الذي نتجاوزه والذي اسمه تجاوز عنائي مش تجاوز حقيقي للشيء، لأننا لم نحرز أصل وجوده، لا يراد منه، لا يصف الدليل ما يدل على هذا، لا يراد منه خصوص المحل المقرر بالأمر الصلاطي، يكفي أن يكون المحل المقرر بالمعنى الأعام من الصلاة وغيره. المهم أنه دخل مع طبيعته في حيز الأمر الصلاطي. أنت عم تشبه صحة صلاتك، ها؟ فيكفي حينئذ في صدق التجاوز الدخول في غيره المترتب عليه ولو لم يكن جزءا آخر من أجزاء الصلاة، فيشمل حينئذ جزء الجزء. لكن نشترط شرط واحد، وهو أن يكون هناك صدق عرفي للتجاوز. هذا بين الكلمات قد يصدق، وإن كنا لا نجزم بشكل واضح، ها؟ بين الحروف عرفا لا يصدق، لأن الكلام مو بالدقة العقلية. بالدقة العقلية أي انتقال اسم متجاوز بالدقة العقلية، العبرة ليست بالدقة العقلية. جيد، فهذا الكلام الذي يذكره إنصافا يا إخوان، نحن ذكرناه بعبارة أخرى بالأمس، كلام متين لا غبار عليه، لكن أصل تعقيد المطلب لا أدري لماذا. من الأساس نستطيع أن نقول بأن ظاهر الدليل، قلناها قديما هذه، عندما بحثنا عن الدخول في الغير عند فقه الأدلة، ظاهر الدخول في الغير أو التجاوز أو عنوان المضي، ها، هو مطلق المضي عن المحل، سواء كان مقررا بالأمر الصلاطي أو مقررا بحسب طبيعته التشريعية ثم أمر به في الصلاة. لأنه ليس في صحيحة زرارة ولا غيره ما يقضي بأن يكون الدخول في الغير من خلال الأمر المقرر الصلاطي بنفسه، بحيث يكون تأسيسي بالأمر الصلاطي، ما فيها كذا شيء. وما قد يتوهم من كونه كذلك نتيجة وجود الأسئلة في الصرف، تعرضنا لها بالأمس، فقلنا أساسا الإمام انتقل من الصرف إلى إبراز الضابطة الكلية، فالضابطة الكلية بإطلاقها في صحيحة زرارة وعمومها في موثقة إسماعيل بن جابر تدفع احتمال الاختصاص، فضلا عما قال به البعض من لزوم الدخول في ركن لاحق ونسب إلى الشيخ وغيره، بل الظاهر أن بعض كلماته كذلك، وسنعود إلى هذا البحث على كل حال، لأن احنا بحثناه بشكل موجز سابقا قصة الدخول في الغير. أما تلميذه الذي أدركه لسنة فقط يقال أو سنتين لا أدري، صاحب المنطقة في أول شبابه يقال أدرك المحافل الأصفهاني، هو والعمدة الدراسية عند السيد الخوئي رضوان الله عليهم جميعا، فإنه بعدما تعرض لكلام الإصفهاني وأشكل عليه، للأسف أشكل عليه مع أن الإصفهاني نفسه مجاوب على الإشكال، على كل حال مو مهم، ذكر لنفسه تحقيقا في المقام في المنطقة الجزء السابع صفحة 148، وأفاد ما خلاصته، وهو بظاهره يختلف عما أفاده الإصفهاني. أن المعتبر في جريان قاعدة التجاوز هو الدخول في الغير المترتب، وهذا كلام كثار قالوا، مش أول من يقول به، يعني المترتب عليه. وإن لم يحرز بكونها امتثالا لفرض الشك في الجزء السابق. طيب ماشي، شو بدك تقول؟ قال المركب المؤلف من أجزاء طارة يكون الإخلال بأحد أجزائه لا يوجب سلب وصف الجزئية عن سائر الأجزاء، بحيث يكون ذات الجزء متحققة. مثل واحد يا إخوان دبهول شك في الإتيان بالركوع وهو في السجود، هل الشك في الإتيان بالركوع يسلب عن السجود اسم السجود شيء؟ لا يسلب عنه اسم السجود، يبقى السجود اسمه سجود سواء كان راكع هو أو مش راكع، ما له علاقة. هذا اللي يعبر عنه ليس به القوام، ها؟ يعني ليس من قوام صدق السجود في الصلاة أن يكون الإنسان قد أتى بالركوع، بل هذا اسمه سجود سواء ركع أو ما ركع هو. جيد، ففي مثل هذه الحالة لا إشكال ولا ريب في أنه تجري قاعدة التجاوز. هذا قدر المطيقة لقاعدة التجاوز يا إخوان. بعده ما كمل رأيه، بلش بالشيء الواضح اللي بتأخذه الأدلة. عم بيقول حتى يصدق التجاوز ما بده يكون الشك شك بما فيه القوام. إمتى سيدنا ما بيكون الشك بما فيه القوام؟ قال حيث يكون هنالك جزء مستقل وجزء آخر بعده، والجزء الآخر الذي بعده الشك في الإتيان في الجزء الذي قبله لا يؤثر على صدق جزئيته في حد نفسه. بيأثر قطعا، ما بتعود الصلاة تامة كاملة بدون السابق، لكن ما اسم السجود سجود إذا ما كان راكع قبله؟ قطعا اسمه السجود. فالعبرة بالغيرية إحراز عنوان الغير، وقد دخلت في غيره. غيرية الغير إنما تختل إذا اختل ما به قوامه. عم بيقول هنا الشك أثناء اللاحق في أصل الإتيان بالسابق لا يخل بما فيه قوام اللاحق، فيصدق أنه دخل في غيره المترتب. بديهية واضحة القضية. طيب العبرة الثانية، وأخرى لا يكون كذلك، بل يكون الموجود من الأجزاء في ظرف فقدان البعض الآخر مباينا عرفا للموجود مع وجود البعض الآخر. وفي مثله عرفا كمان عم يحكي، لو شك في بعض الأجزاء وقد دخل في غيرها. انتبهوا لي، لو شك في بعض الأجزاء وقد دخل في غيرها، إذا كان الدخول في الغير هذا الغير لا يصدق عليه أنه غير مع الشك فيما تقدم عليه، عرفا لا يصدق، فلا يكفي لكي تجري قاعدة التجاوز. مثل كيف؟ مثل أجزاء الكلمة الواحدة مثلا، إذا شك في لفظ الكاف وهو يلفظ كتب وهو في الباء، هو تجاوز عن المحل، هل يصدق أنه دخل في اللاحق؟ يقول لا يصدق. ليش؟ لأن الكاف من قوام كتبة. ها؟ صحيح أنه تجاوز الكاف إلى الباء، لكن يصدق أنه دخل في غيره؟ غير الشو؟ أحسن، بينما موضوع الدليل ما هو؟ الغير من الأجزاء. فجزء الجزء، جزء الجزء، كلامنا في جزء الجزء، نحن جزء الجزء، إذا كان الجزء اللاحق يقومه الجزء السابق الذي شككت فيه بحيث لا يصدق معه، اللاحق لا يصدق، ها مش الباء لا تصدق، كتب لا تصدق، لا يصدق الدخول في اللاحق حتى عرفا لا يصدق، فلا إشكال ولا ريب. هو عم نمثل بهذا لن نقول انه بتشغي حتى التجاوز في الكلمات، بتشغي في الحروف في الصلاة، والله ما بتشغي. هو قابل مثل أستاذه انه ما لازم نحن نعتبر الجزء هو الجزء المقرر بالأمر الصلاطي، ديروا لبالكم يا إخوة أبلان هالبعدة، لكن هو متوقف فيما أفاده المحقق الإصفهاني، ديروا بالكم انتبهوا لي. محقق الإصفهاني شو قال بالأمس واليوم أشرنا إليها في بداية الدرس، إنه يشترط الصدق العرفي للتجاوز، والصدق العرفي لا يوجد مع الشك في الكلمات، فضلا عن الشك في الحروف، في الشك في الآيات يجري، آية لاحقة تأتي بها وشككت في الإتيان بالآية التي قبلها. ثم أشكل المحقق الإصفهاني الإشكال اللي تعرضنا له وأجاب هو بنفسه عليه جواب إشكالا وجوابا متينا، ماشي صاحب المنطقة قال هالمصادقة العرفية لابد لها من ميزان، هو ناظر لكلام الإصفهاني كما أشار قبل قليل، إنه الواحد فيه يدعي شو ما بده، فيك تدعي أنت عدم الصدق العرفي للتجاوز، وأنا فيه يدعي الصدق العرفي، لا أنت عندك برهان ولا أنا عندي برهان، فجاء يحاول ابتكار ضابطة لهذا الذي ادعاه الإصفهاني، قد يوافقه في النتيجة وقد لا يوافقه. ما هي هذه الضابطة؟ بكل بساطة هذه الضابطة قال طارة يكون اللاحق الذي انتقل إليه مما يقومه، مما يقومه هو اللاحق، ها مما يقومه السابق المشكوك، وأخرى لا يكون مما يقومه السابق المشكوك. إذا السابق المشكوك لا يقوم اللاحق يصدق أنه دخل في غيره، بينما إذا كان يقومه لا يصدق أنه دخل في غيره. دخلت في غير الكاف عندما وصلت إلى الباء، لكن الموضوع هو كتب، ها مما يقومه، يقوم الكلمة ما بيتحصل كلمة، اي ما مشكلة الكلمة جزء الجزء من قوام الجزء يا اخي، وين عبر بالجزء اصلا في الدليل؟ نحن عم نحكي عن دليل يا شيخنا، الدليل شو قال؟ وتجاوزنا قصة اسئلة زرارة وصدر اسماعيل بن جابر، صدر الرواية يعني تجاوزناه، اذا تجاوزناه يعني صار امامنا كبرى كليا، كلما شككت في شيء وقد جاوزته ودخلت في غيره فشكك وليس بشيء. شو ادري هو عن شو عم بيجيب، شو عم بيجيب؟ هو عم بيقول كلمة جزء اصلا، هو مش عم بيقول بلسان العبارة بس لازم هو هيك مراته، كلمة جزء ما وردت لا في آية ولا في رواية، ما وردان. سأل زرار عن أجزاء، خير إن شاء الله، الإمام لما أجاب بالقاعدة الكلية تجاوز قصة الأجزاء، أعطى ضابطة كلية. ما هي الضابطة الكلية؟ أن يصدق عنوان الشيئية شيء، ها، وأن يصدق عنوان التجاوز عن الشيء المشكوك. بماذا يصدق؟ قسم من العلماء قالوا يصدق بالدخول في الغير، وقسم قالوا الدخول في الغير شرط إضافي على التجاوز. يا أخي مو كلمة شيء، يا عزيزي كلمة شيء تتحصل من خلال صلة الموصول، ما بحثناها سابقا وحكينا عنها بإشكالات السيد الهاشمي وأجوبتنا عليها، ما حكينا عنها لما قال انتقل هو من الشيئية اللي عم تحكوا عنها الشديدة الإبهام أو اسم الموصول الشديد الإبهام في موثقة محمد بن مسلم إلى القدر المتيقن وهو الصدر. قلنا بينهما شيء هذان، إذ يتحصل اسم الموصول والمبهم مثل لفظ الشيء من خلال ما يوضحه من بقية قيود الكلام. بلا إشكال، بلا إشكال، دائما هيك أصلا، وإلا ما بيتحصل مبهم بالعالم في الصيغ الكلامية. طيب إذا كان هيك السيد شو عم بيقول يا إخوان؟ السيد عم بيقول ليش بدي روح مثل أستاذنا الإصفهان لمصادرة عرفية؟ قد واحد يقول لك عرفية وقد واحد يقول لك لا مو عرفية. أنا بقول الضابطة العرفية حتى نصادر عليها، ما بتعود مصادرة يعني، الضابطة العرفية لصدق عنوان الدخول في الغير أن يكون هذا الغير محرز القوام، سجود محرز القوام لمن شك في الإتيان بالركوع. ما دخل الركوع بصدق السجود بما هو سجود، صحيح ولا لا؟ مش منه مقوم السجود، ما عندي أنا، ما بهمني شو اسمه يا شيخنا. قلت لك قبل قليل يا عزيزي يا شيخنا لم يرد في الروايات عنوان جزء أصلا، ليش عم تمسك الجزء جنابك؟ أي شيء لأي شيء، الصلاة مركب ولا لا؟ الصلاة مو مركب، مثل ما مركب من أجزاء بالأمر الصلاة عرفنا أنها أجزاء، أجزاؤها أيضا كثير منها مركبة من أجزاء. الكبرى الروائية التي شرعت لنا شيء اسمه قاعدة التجاوز ما فيها كلمة جوز، فيها كل شيء. يا خي حتى لو حصرناها بالصلاة بدكم أكثر من هيك، ما عممناها لبقية العبادات والمعاملات. عم بيقول كل شيء في صلاتك بصير شككت فيه بعد أن جاوزته ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. سيد المنطقة شو عم بيقول؟ عم بيقول إذا كان الشك في أجزاء الكلمة الواحدة اللي بها القوام لتسمية الشيء شيئا لا يصدق معه أنك دخلت في غيره، تشك وأنت فيه، عنوان التجاوز ما بيتحقق. أي هو إذا بعدنا عم نقرر يا شيخ، أنتوا عم تشكلوا قبل ما نخلص تقرير كلامه، خلينا نقرر له كلامه وينتهي كلامه ونعرف بالضبط شو بده، وبعد ذلك ما مشكلة أنا وياكم قد نشكل عليه مع بعض. جيد، المهم نعرف شو بده للرجل بعدنا ما عرفنا تفصيلا ما الذي يريده. لذلك أقرأ نص العبارة لأن صار تشويش المطلب. قال وأخرى لا يكون كذلك، بل يكون الموجود من الأجزاء في ظرف فقدان البعض اللي هو المشكوك مباينا عرفا للموجود مع وجود البعض الآخر، البعض اللاحق اللي لسه فعلا أنا فيه، الباء من كتب كما مثلت. وفي مثله لو شك في بعض الأجزاء، الأجزاء هم المراد أعم من أجزاء وأجزاء الأجزاء طبعا، يعني كلامنا في جزء الجزء، وقد دخل في غيرها لا يصدق أنه دخل في الغير المترتب على المشكوك. انتبهوا، الغير بقيد الترتب على المشكوك، الاحتمال فقدان المشكوك، فيكون هذا الجزء مباينا للمأخوذ في العمل بذاته فلا يكون قد دخل في الغير المترتب ولو كان ترتبه ترتبا عقليا. وهذا نظير أجزاء الكلمة الواحدة، فإن الراء من أكبر لا تتصف بأنها جزء أكبر، جزء أكبر إلا إذا جيء بالكلمة بتمامها، يعني جيء بالكاف مثلا. فالانضمام كما هو شرط للامتثال يكون شرطا مقوما لصدق عنوان المأمور به وصيرورة كل حرف جزء لذات المأمور به، وحينئذ مع الشك في التلفظ بالكاف وقد دخل في الراء لا يصح إجراء قاعدة التجاوز لعدم إحراز الدخول في الغير المترتب. ومثله التكبير المتقوم بكلمة الله أكبر، المأمور به شو هو؟ مش كلمة الله لوحدها ولا كلمة أكبر لوحدها، كلمة الله وأكبر، كلمتين ذولا صاروا مش كلمة واحدة. يقول إذا شك في الراء في أكبر أو شك في وهو في أكبر شك في الإتيان بكلمة الله، شك في صدق التكبير، لأن المأمور به مش كلمة الله لحالة ولا أكبر لحالة، مأمور به التكبير في ألسنة الأدلة. فأنت ما دمت جاوزت المحل بالمعنى الحقيقي لكنك لم تجاوز الشيء إلى غيره المترتب عليه، ها؟ لا يصدق عرفا أنك دخلت في الغير. هذا كل ما يقوله يا إخوان. حينئذ والضابط هو ما عرفته من عدم تحقق ذات الجزء مع الإخلال كذا. طيب سؤال نسأله للسيد صاحب هذا الكلام، مع الدخول كان لازم يكمل هو يا أخوان، لازم يكمل، كيف لازم يكمل؟ مع الدخول في آية أخرى، انتبهوا، في آية مش كلمة، إذا مثلنا بحروف الكلمة الواحدة ومثلنا بالكلمة المركبة من جزئين، ليش بالله عليك الدخول في الله ليس دخولا في الغير؟ ليش؟ لأن المأمور به هو عنوان التكبير، ها؟ طيب إذا المأمور به عنوان الفاتح، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يصدق الدخول في الغير إذا كان في آخر الصورة وقد شك في الإتيان بالآية الأولى من الصورة؟ في الغير المترتب لا يصدق. إذا المقياس للترتب، انتبهوا لي، إذا المقياس للترتب هو الأمر الصلاطي لا يصدق، إذا المقياس للترتب هو الأعم من الأمر الصلاطي وتكوين الشيء الاعتبار الشرعي أو الحقيقي بحسب طبيعته يصدق، صحيح أو لا؟ طيب ما هو المقياس في الترتب؟ ما هو المقياس في الترتب؟ حينئذ ليس لدينا مرجع إلا نفس صحيحة زرارة موثقة الروايات يعني، ها؟ ونحن عندما حققنا الروايات يا أخوان قلنا دخل في غيره لا يشترط فيه قيد عنوان الترتب أي المترتب عليه، كل هذا القيد، ومش بس نحن قلنا، سيد خويهم قال نفس الكلام، أستاذ الأصفهاني قال نفس الكلام، سيد الإمام قال نفس الكلام، ها؟ أن الدخول في الغير ليس شرطا إضافيا، هو قيد توضيحي محقق لمفهوم التجاوز، بدونه لا يتحقق أصلا مفهوم التجاوز. إذن يعود البحث مش لجهة تحقيق المقصود من الدخول في الغير، لأنه ما صار عنصر إضافي بناء على ما اخترناه، ما بدنا نرجع نعيده، بصير العبرة يا إخوان في المتجاوز عنه. ما هو المتجاوز عنه؟ ها، هل هو المشرع من قبل الأمر السلاطي أو مطلق ما يحفظ الصفة المشروعة، سواء شرع بالأمر السلاطي أو أخذ بما هو مشرع من قبل الأمر السلاطي؟ نقول لا إشكال ولا ريب في أنه ليس في الرواية ما يجعل التجاوز مرتبطا بخصوص ما شرع بخصوص الأمر السلاطي، مثل الترتيب بين الفتحة والسورة أو بين التكبير والفاتحة. ليش؟ من وين عم بحكي هالكلام؟ لأن جناب الشيء وجناب اسم الموصول كل ما شككت، هذه المبهمات تخرج من إبهامها ببركة القيود التوضيحية بعدها. إذا اسم موصول اسم صلة الموصول، إذا لقيت التوضيح لا إشكال ولا ريب في أن الرواية صدرا وذيلا ليس فيها ما يدل على أن يكون جزءا صلاطيا صار جزءا ببركة الأمر الصلاطي. كل ما فيها أن يصدق عنوان التجاوز، أن يصدق عنوان المضي عن الشيء. الشيء له منظر عرفي وله منظر دق عقلي. منظر دق العقلي بيشمل حتى الحروف، حتى أجزاء الحروف إذا حرف مطول، بينما بالمنظر العرفي الشيئية تدل على نحو استقلالية في الشخصية. لا إشكال ولا ريب في أنه حينئذ يصدق المضي، مش كلها في عنوان الشيئية كمان، يصدق عنوان المضي عن الشيء بالانتقال من آية إلى آية، لكن لا يصدق عنوان المضي في الهيئة الاندماجية أو في الجملة المفيدة. أما ما ذهب إليه صاحب المنطقة من فكرة القوام، وإن ادعاها عرفية فهي رجوع إلى الدقة العقلية في المقياس وليس إلى الأمر العرفي كما لا يخفى. ثم نقض على نفسه وأجاب على النقض بما لا داعي للتعرض له يا إخوان. هذه خلاصة ما يوجد إلى هنا. غدا خليني لكم إياه من الآن في مطلب دقيق جدا أفاده المحقق النائيني في كتاب الصلاة، وهناك شيء من الفرق بين تقرير الشيخ الآملي، الشيخ محمد طق الآملي صاحب درع الفوائد، لأنه عنده كتاب الصلاة ثلاثة أجزاء تقريرا لما أفاده المحقق الإصفهاني، وبين تقرير الشيخ محمد علي الكاظمي صاحب فوائد الأصول. ما بدي أدخل أنا على التفاصيل جدا، قد أكتفي بما ذكره الشيخ الآملي، ما مشكلة في هذا الطرف. اللي عنده برنامج كمبيوتر عنده الكتاب، يراجع كتاب الشيخ الآملي الجزء الثالث 128، ومنه يعلم المحل في كتاب الصلاة بتقرير الشيخ الكاظمي. ويراجع لنا أيضا يا إخوان المستمسك الجزء السابع صفحة 437، يوجد مطلب دقيق ما أفاده المحقق النائيني في الأصول عند بحثه قاعدة الفرق والتجاوز مربوط ببحثنا. مربوط ببحثنا لكن ما تعرض له هنا، تعرض له في فقه القاعدة هناك في كتاب الصلاة عندما تعرض لمسألة العروة المربوطة بتطبيقات قاعدة التجاوز. النائيني كلامه فيه دقة، والسيد الحكيم في جوابه فيه دقة، وضغط في المطلب. فكنت مترددا في أمري نتعرض أو لا نتعرض، بس لابد من التعرض باعتبار ارتباطه بمحل البحث بشكل واضح. يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.